ذكر الله.
أكثر من قولك يا الله 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 سبحان الله
صوت الأقصى 106.7 FM.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وتذكر مستمع الكريم دائما تأتي البشائر بشكل مفاجئ بلا مقدمات، هكذا تنبثق من العدم مثل المطر الذي يهطل فجأة دون أن تتنبأ به أخبار الطقس، يأتي فيغسل روحك ويروي قلبك، ترقبوها دائما وكونوا على يقين بقدومها. وإن شاء الله يكون هذا المساء مساء البشريات لكم جميعا مستمعينا الكرام بتحقيق أمنياتكم في هذه الحياة بكل سهولة وبكل يسر إن شاء الله، هذا ما نتمناه لكم في هذا المساء. وبالتأكيد أرسل لكم تحايا الفريق العامل لحلقة هذا اليوم من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسام مقداد. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي سأكون معكم إن شاء الله دعاء شرف. عديد المواضيع سنطرحها على طاولة هذا المساء مستمعينا الكرام. في بداية حديثنا إن شاء الله رح نكون مع الأشهر الحرم مستمعينا الكرام، هي أيام معظمة وثواب مضاعف. يمكن الله عز وجل ميز أيام عن أيام، ميز شهور عن شهور وليالي عن ليالي، وأيضا الله عز وجل ميز هذه الأشهر الأشهر الحرم. رح نتحدث بتفصيل أكثر عن هذه الأشهر، أهمية العمل الصالح وتذكير الناس به في هذه الأشهر، ولماذا فضل الله هذه الأشهر عن غيرها. سنكون في هذا الحديث إن شاء الله مع الداعية الدكتورة أسماء عياش خلال هذه الحلقة.
صاحبتهم في جنة خلد، صاحبتهم في جنة خلد.
أما موضوعنا اللي رح نتناقش فيه معكم مستمعينا الكرام، وبالتأكيد يسعدنا استقبال مشاركاتكم معنا عبر البث المباشر وأيضا عبر الرسائل النصية، عن ضوابط تقديم المساعدة للآخرين. يمكن جميعنا خلق بفطرته السليمة اللي بيحب يساعد الناس. أي شخص بيجيك محتاج لمساعدة مادية أو معنوية أنت بتساعده وبتفرح لما تساعده، لما تشوفه مبسوط أكيد أنت رح تنبسط. أنفع الناس خيرهم للناس، الناس اللي فيها خير لبعضها البعض، وهذه هي المبادئ اللي نشأنا عليها، هي تقديم العون والمساعدة لكل من يحتاجها. لكن ونضع خط تحت كلمة لكن مستمعينا الكرام، في بعض الأحيان تكون لهذه المساعدة نتائج عكسية، ونضطر في نفس الوقت إلى إيقاف هذه المساعدة للناس اللي فعلا هم بحتاجينها لعدة أسباب. خلونا نطرح عليكم بعض الأسئلة مستمعينا الكرام وإنتوا جاوبوها، وبناء على إجابتكم شاركونا في حوارنا لهذا اليوم. هل تشعر مستمع الكريم بالذنب إن لم تقدم المساعدة في إحدى المرات؟ هل أنت الشخص الذي تعتمد عليه العائلة والأصدقاء في الغالب في تقديم المساعدة؟ أيضا هل تقبل مساعدة الآخرين حتى وإن لم يكن لديك الوقت اللازم، وبيكون هذا ضغط عليك لكن أنت ما بتقدر أنك تحكي لا لهؤلاء الناس، وأنت بتحب أنك تساعدهم وبيستغلوا طيبتك في نفس الوقت؟ هل تتجنب الصراع والمواجهة إن رفضت مساعدة هؤلاء الناس؟ يعني أسئلة كثيرة نطرحها في هذا الموضوع، وبالتأكيد مستمعينا الكرام يكون تحت عنوان ضوابط تقديم المساعدة للآخرين.
خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب دفى هديه لنا.
إذا حتى تحافظ على نفسك وعلى طاقتك وألا تسمح لأحد باستغلالك في هذه المساعدة، يجب أن تتبع سياسة معينة في تقديم المساعدة. أنتم مستمعين الكرام خبرونا عن هذا الموضوع، هل كل شخص يأتي ويطلب منك مساعدة مادية مساعدة معنوية أنت بتقدم له إياها؟ يعني في كل مرة هذا الشخص بيجي وبيحتاج مساعدتك أنت بتساعده لما تحس أنه قاعد بيستغلك، أنت مصمم أنك تكون بتساعده، لما تكون هاي المساعدة أنت مش قادر أنك تقوم فيها لكن أنت بتقدرش تحكي لا لهذا الشخص وبتقوم فيها فعلا، يعني تكون على حسابك، حساب بيتك، شخصيتك، حساب وقتك وجهدك، يعني هل تقوم بها؟ يعني كتير من الناس للأسف بنجدهم بتجاهلوا نفسهم وبتجاهلوا كل شيء في هذه الحياة مقابل تقديم المساعدة للآخرين. نحن لا ننكر بأنه تقديم المساعدة هو أمر فطري ويجب أن يقوم به كل شخص، لكن يجب أن يكون بحدود.
أن تنظر الدنيا له بأنه غريب.
خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب دفى هديه لنا.
وجد أهلك الكرام دائما بخير، وصوبهم بكل حب غد كل سائر. وجد أهلك الكرام بكل حب غذى كل سائر، وما هناك ضير أن تلتفت للغير، وهذه لحنك الجميل يا حادي يا
بالعودة إلى موضوعنا الأول في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، الأشهر الحرم هي أيام معظمة وثواب مضاعف. الله عز وجل ميز أيام عن أيام وشهور عن شهور. خلونا نعرف بماذا أو لماذا فضل الله الأشهر الحرم عن غيرها ولماذا سميت بهذا الاسم؟ تفاصيل كثيرة سنتحدث بها إن شاء الله مع الداعية الدكتورة أسماء عياش وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. دكتورة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بس الصوت كتير.
نعم سنحاول إصلاح الصوت. نرحب بك معنا دكتورة في هذا المساء، واليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، الأشهر الحرم، وكثير من الناس بتغفل أهمية هذه الأيام والثواب العظيم في هذه الأشهر الحرم. خلينا في البداية، لماذا فضل الله الأشهر الحرم عن غيرها ولماذا سميت بهذا الاسم أساسا؟ تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو أنا بالكاد سمع الصوت بس لكن إن شاء الله رب العالمين نسير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أختي، من رحمة الله بعباده أن جعل لنا مواسم في هذه الحياة تزاد بها الأجور ومحطات إيمانية لرفع معدل الإيمان وزيادة الرصيد من الأعمال الصالحة وتغيير ما بالأنفس واجتناب الشرور، لأن سبحان الله تعلمي الإنسان بطبيعته إن لم يكن لديه صوارف من الشياطين الإنس والجن لديه النفس الأمارة بالسوء. ومن هذه المحطة الكبرى الأشهر الحرم، والكل يعلم ما هي الأشهر الحرم، منها شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. طبعا رجب هو بمفرد هذا الشهر. الله عز وجل عندما قال بهذه الأشهر ثوابها وفضلها، يكفي أن الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم في سورة التوبة، الكل يعلم الآية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم اللي خلق فيها السماوات والأرض، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لو قلنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يعني هذه في الحكمة القدرية، يوم خلق السماوات والأرض يعني يوم ربنا أجرى الليل والنهار وقدر أقواتها فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا التي نعلمها من ضمنها الأشهر الحرم، ولها أفضليتها عن الشهور الأخرى، لذلك الله عز وجل خصصها بالقرآن والسنة.
نعم جميل جدا. طيب دكتورة، لو تحدثنا عن أهمية العمل الصالح في هذه الأيام أو في هذه الشهور وتذكير الناس بها خاصة في هذه الأشهر لما لها من أجر مضاعف.
أولا الأشهر الحرم الأربعة، نتكلم نحن عن شهر رجب بما أنه إحنا الآن في شهر رجب.
نعم.
حال المسلم في هذه الأشهر الحرم يكون مختلف بماذا؟ لأن هناك فرصة كبيرة للتأثير والتغيير، إعادة البرمجة الذاتية للإنسان، تعظيم الذي أراده الله عز وجل، يمكن أن يحدث عند الإنسان انقلابا أخلاقيا إيجابيا كبيرا حتى في المجتمعات المسلمة. لكن قبل ما أتكلم عن بعض النقاط المهمة، كثير من سألني عن شهر رجب تحديدا.
نعم.
شهر رجب لم يرد به حديث صحيح أن هناك له عمل مخصوص، هو أي نعم من الأشهر الحرم لكن لا يوجد له عمل مخصوص خاص به، يعني أنه أنا أصوم شهر رجب مخصوص لأنه شهر رجب، لا، اللي بيصوم شهر رجب المتعود أصلا على الصيام طول العام. الأعمال الصالحة هذه الأصل في كل الأشهر، لكن الذي يميز الأشهر الحرم أن الحسنة فيها مضاعفة والذنب به مضاعف، يعني السيئة تتضاعف بها، يعني الذنب والمعصية ليس كما الأشهر العادية الأولى. أولا يعني حتى أن نساعد الناس، ماذا سنفعل في هذه الأشهر؟ وحقيقة يعني إذا من شهر رجب من الآن إذا التزم الإنسان في بعض النقاط التي أحدث عنها، يأتي علينا شعبان ورمضان وتأتي بقية الأشهر الحرم بإذن الله تعالى، ونحن إن شاء الله بأفضل حال كما أراد الله تعالى. الله عز وجل عندما أول شيء طبعا نجتنب الظلم. كيف نجتنب الظلم؟ هو الآية الله عز وجل عندما قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كيف ما نظلم أنفسنا؟ الناس، أنا وبعض الناس والكل يذنب ويعصي الله ونظلم أنفسنا، يكون ذلك بهجر المحرمات، اجتناب سائر المعاصي، البعد عن المظالم ويشمل مظالم الدماء ومظالم الأعراض ومظالم الأموال. يعني أي واحد حارم أخته من الميراث فدي مشكلة. أي إنسان بيتعدى بأموال الناس بالأعراض. الأعراض ليس فقط الاتهام الإنسان بالعرض، حتى الهمز واللمز بعرض الإنسان هذا يعتبر من مظالم الأعراض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر فقال من كانت عنده
نعم تفضلي معك دكتورة.
من كانت الحديث المعروف يعني أنا دائما أحب أذكره وخصوصا في هذا الموسم، من كانت عنده مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه تحمل عليها. وهذه نقطة مهمة وحقيقة، يعني هذا الأمر خطير. كيف يا أختي خطير؟ يعني على سبيل المثال أنا لي مظلمة عندك، تخيل ما أخطر هالكلام عندما الله عز وجل يخصم من رصيد حسناتك أنت، وهذه مشكلة. والحديث في صحيح الإمام البخاري. لكن أنا أقول ومن أعظم الظلم أيضا الذي ينبغي أن يجتنب الشرك بالله. أحيانا الشرك بالله يكون بطريقة غير، يعني هناك كان شرك أكبر وشرك أصغر. ويؤسفني أنه نسمع سب الذات الإلهية بطريقة كأنها السلام عليكم. وهناك الشرك الأصغر، يعني وأنا أتكلم بألفاظ عقدية شركية وأنا أعتبرها أنها صغيرة. يعني على سبيل المثال أعطيك مثال، لو كنت أنتم مجتمعين في مكان ومبسطين وبتضحكوا، فجأة تقوم أختي من الأخوة تقول الله يكفينا شر هالضحك اللي ضحكناه، هذا لا يجوز. واضح؟ يعني ما بينفع نقول هذا الكلام، الله يستر شو بده يصير من وراء هالضحك وما شابه ذلك، هذا يعتبر من الشرك الأصغر. هناك أيضا يعني أنا أنصح الجميع، وهذه لو ذكرناها واستوعبناها بعض النقاط التي سأذكرها الآن هي تكون استعداد في الأشهر الحرم ولرمضان بإذن الله. أولا التهاون في الصلوات المفروضة، الفروضات كثير حقيقة تصني يعني مناشدات، تقول الأخت أنا بقطع في الصلاة ومش عارفة أرتبط بالصلاة. وهذه مشكلة، التهاون في الصلوات المفروضة، إهمال السنن والنوافل، وأيضا هذه أيضا معضلة. يعني نصلي الفرض ونترك السنة، نترك السنة قديما كانوا السلف الصالح والصحابة يفعلوها، يفعل السنة لأنها سنة. إحنا نترك اليوم نعمل نترك السنة لأنها سنة للأسف الشديد. أيضا الألفاظ المحرمة والكلمات البذيئة حتى وإن كانت مزح، لا يجب مزح بهذه الألفاظ والسب والطعن واللعن وإن كان مزاح. يعني الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنها اليوم، الله هذه الألفاظ هذه لا تجوز حتى وإن كانت من باب المزاح الغبة والنميمة. ونسأل الله تعالى أن يعافينا، وأخطر من أخطر الأمراض في هذا العصر الغبة والنميمة. وأيضا عقوق الوالدين المنتشر كثير، يعني القصص والقضايا في عقوق الوالدين كثيرة وللأسف الشديد هي مشكلة، حتى وإن كانت نعتقدها أنه هي بسيطة. كثير من الأهالي بيشكوا التمرد من الأبناء. أيضا موضوع الغدر والخيانة، إطلاق النظر في المحرمات وذنوب الخلوات في أصل الانتكاسات. أنا أريد أن أعلم نفسي كيف أمام الله إذا أنا كنت مع نفسي أمام الله، الجوال بإيدي، التلفزيون، اللابتوب، شو بدي أفتح؟ مش لأنه أنا خايفة من زوجي ولا أنا خايفة من أبويا أو إني، لا، هنا تكون الرقابة الذاتية والرقابة الإلهية والتربية الروحانية. كأني أنا في اختبار عندما أكون مع نفسي. وأيضا قطع الأرحام، وهذا كثير جدا وحقيقة بتشكو منه النساء وبيشكو منه الرجال. الرجل لو كان وضعه المادي سيء ما بيعرف يزور إلا بهدية لأنه أخته ما رح تسكت له، والعكس صحيح لو كانت الأخت أخوها ما بيزورها. وهكذا الأصل صلة الأرحام لا تكون بالهدايا، وإن كانت الهدية يعني لو كانت قليلة بتدخل السرور. لكن قطع الأرحام اليوم الموجود، يعني حقيقة أنا بالأمس تواصلت معي أختي بتسألني، بتقول لي إنه هي قطعت علاقتها مع زوجات إخواتها ومع سلفاتها. السبب إنه عندما توفي والدها إنه لم يأتوا للعزاء، وإن كان هذا غير مبرر لهم وهو يعني تصرف غير مسؤول وغير صحيح، لكن لا يعني ذلك إنه أنا أقطع من أجل إنه أنا ما عزوني في وفاة والدي. وهذه مشكلة وتسبب قطعة الأرحام بين الرجال. وأنا أقول المرأة أساس في قطعة الأرحام، ننتبه لهذه النقطة. الأمر الآخر التبرج والسفور بين النساء، اللباس، كل هذه الأمور ليه أنا بأتكلم هذا الكلام يا أخ دعاء؟ لأنه الحسنة في هذا الشهر مضاعفة والسيئة مضاعفة، وإذا لم نتعود من الآن، فشهر رجب هو شهر الزرع، إذا لم نزرع من الآن لا نحصد ولا نسقي لا في شعبان ولا في رمضان.
صحيح.
ظلم الأب أو الأم لأولادهما، وكثير من الأبناء يشكو ظلم الأهالي، كما نقول أن هناك عقوق للوالدين أيضا هناك عقوق للأبناء من الوالدين. هذه نقطة، التمييز بين الأبناء، التمييز بين البنات، التمييز بين الذكر والأنثى حقيقة. وهذه نقطة أريد أن أوجهها للجميع، أنه عندما تكون البنت متزوجة ووضعها المادي سيء بيهتموا للولد، ومستعدة الأم أو الأب بتبذل كل مجهودها للولد لأجل ابنها، لكن بنتها متزوجة ما بتسأل عنها، رغم أنه في الشرع لو كان الأب قادر فرض عليه أنه يصرف على بنته حتى لو متزوجة. الأمر الآخر يعني الحقيقة ينهونها كثيرة، يعني المهم المسارعة في الخيرات. الله عز وجل عندما يقول في الآية الرائعة في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ولم يقل للمسلمين، لأنه من الأعمال الإيجابية العظيمة اللي بينبغي علينا الحرص عليها في هذه الأشهر، وخصوصا الآن أنا أتكلم عن شهر رجب، الإخلاص وتنقية السرائر. أنا كما أحب أن يعني أتمنى لك الخير، أتمنى لك السعادة، أتمنى لك دوام التوفيق في كل شيء، الإكثار من ذكر الله عز وجل، التوبة وتصحيح المسار. أنا دائما أقول بيذنب نذنب نحن والكثير نذنب، وعودوا إلى الله ولو أذنبتم آلاف المرات، لا تيأسوا لا تيأس ولا تسمحي
صحيح باب الله دائما مفتوح لعباده. لكن لضيق الوقت دكتورة أختم معك بسؤال أخير، يعني الآن نحن في شهر رجب، الصيام في هذا الشهر كيف ممكن نجعل شهر رجب مقدمة لشهر الخير شهر رمضان المبارك؟
أنا تكلمت بهذا الموضوع، أنا قلت أنه لا يوجد تخصيص لشهر رجب، أنه أنا ما يعني الصيام يأتي في شعبان وليس في شهر رجب. رجب لم يصح به حديث عن أنه هناك أعمال مخصوصة أو أنه هناك صيام مخصوص، لم يرد ذلك. والمتعود على صيام طيلة العام اثنين وخميس ثلاث أيام من كل شهر هذا لا مانع، أما أنه أنا أقول بدي أصوم شهر رجب كله أصوم أيام بس لأنه شهر رجب، لا لم يرد ذلك. أنه من باب الأعمال الصالحة المتعود يصوم لا مانع، اللي عليه قضاء سواء رجل أو مرأة سواء مرض أو عذر شرعي، هذا هذه الأيام مناسبة خصوصا مع الشتاء، يعني نعم شتاء المؤمن، نشجع كثيرا على القضاء في هذه الأيام.
نعم جميل جدا، أشكرك جزيلا دكتورة أسماء عياش، كنت معنا والحديث عن فضل الأشهر الحرم، هذه الأيام المعظمة والثواب المضاعف لمن يقوم بأعمال الخير في هذه الأشهر، شكرا جزيلا لك. إلى الزميلة مريم أبو ناموس وفقرة إلى آدم، نصائح جديدة تقدمها في هذا المساء إلى آدم، نستمع سويا ومن ثم نواصل إن شاء الله.
هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان.
سمعت أن الفراعنة قدماء المصريين كانوا يقدمون نصائح للرجال المقبلين على الزواج، تصفحت النصائح قليلا وجدت في بعضها بعض المبالغة، ولمست في بعضها الآخر الكثير من الحكمة. اسمعوا معي مثلا هذه النصيحة، ليست مني بل من الفراعنة الذين كانوا يرون في الزواج عقدا مقدسا لا ينتهي حتى بالموت. تقول النصيحة: إذا كنت تبحث عن الحكمة والسعادة، أحبب زوجتك واهتم بها ورعها، حس بآلامك قبلها لأنها أم لأطفالك، إذا جعلتها سعيدة ستسعد أولادك، وإذا اعتنيت بها ستعتني بهم، هي وديعة في قلبك ويديك وأنت المسؤول عنها أمام ربك، لأنك أخذت على نفسك عهدا أمام مزار الآلهة أنك ستكون أخا وأبا وشريكا وصديقا لزوجتك وعاشقتك.
وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحنان.
ما أجمل عبارة هي وديعة قلبك ويديك، وما أجمل قولهم أنك ستكون لها أخا وأبا وشريكا وصديقا. سيدي آدم، ليس سهلا أبدا أن تكون زوجا، بل هي مسؤولية كبيرة جدا. حواء، تحتاجك أبا حين تقهرها الحياة، وأخا حين تبحث عن كتف ومتكأ، وصديقا حين يحتاج قلبها شيئا من الفضفضة. رائع أنت حين تكون زوجا حنونا وبابا من أبواب الجنة، إن ملكت القدرة على صون وديعة قلبك ويديك.
هي زوجتي، عنوانها عنواني، وحبيبتي، بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان.
شكرا للزميلة مريم أبو ناموس، يعطيك ألف عافية مريم على هذه النصائح، والتي نتمنى من آدم أن يسمعها في هذا المساء وأن يطبقها في حياته لبيت مستقر وآمن إن شاء الله. أتابع معكم وحديثنا عن ضوابط تقديم المساعدة للآخرين. أقرأ بعض المشاركات إلى حين جهزية اتصالنا أو الاتصال جاهز مع الأستاذ أشرف العيسوي المتخصص في التنمية المجتمعية، نتحدث معه بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. أستاذ أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله يخليك يا رب، نرحب فيك معنا في هذا المساء، وإن شاء الله يكون مساءك سعيد.
لا بمستحيل.
الله يخليك يا رب. أستاذ أشرف، تقديم المساعدة للآخرين شيء محمود ومطلوب، ويتوافق أيضا مع فطرة الإنسان اللي خلق فيها، وبيتوافق مع حب الناس للخير وتقديم المساعدة لمن يحتاجها، أليس كذلك؟
صحيح، صفات الإنسانية وضمن تعليم ديننا، يعني والدين الإسلامي اللي بيحث على الإنسانية والتعاطف مع كل الأديان الأخرى والآخرين كمان. يعني المساعدات ما بتتمش بس لشخص، لأنه أي حد يطلب المساعدة احنا ديننا الإسلامي وعادتنا بتلزم علينا ان احنا نكون يعني مئات المساعدات او في العون يعني.
جميل. طيب أستاذ أشرف، هل هناك حالات نحتاج فيها للتوقف عن مساعدة بعض الناس؟ يعني هل في ضوابط معين بتحكمنا إحنا كأشخاص في مساعدة الآخرين؟
هو طبعا المساعدة في البداية زي ما قلنا شيء كويس وقانون وعمل إنساني وديني وأخلاقي، ولكن طبعا في أكيد لها حدود. المساعدة مش كل فهم بعض الأشخاص إن المساعدة تنقصر على الدور المادي، لا ده ممكن تكون مادية، اجتماعية، معنوية، بالأشكال المختلفة. ولكن الحدود اللي هي بتقف عندها في حالة ان الاشخاص اللي هم بيتلقوا المساعدات هم انفسهم اللي بيرفضوا او بيحاولوا يعتبروا من المساعدة يعني استراتيجية في حياتهم. يعني 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 في ناس ممكن تقدم لهم المساعدات عشان أداة من أدوات التغيير في حياتهم أو تحسين أوضاعهم، لكن في ناس بيعتبروها خطة أو هي هدف أساسي إنه يعتمد على المساعدات. ففي الحالة دي طبعا هيقتصر على الأشخاص اللي بيقدم المساعدات إنه يقول لأ أو مش هيقدر يكمل، لأنه الاستمرارية في العطاء بدون بناء على العطاء دوت مش هيقدر يستمر الشخص اللي بيساعد إنه يستمر في مساعدة الآخرين.
نعم. طيب أستاذ أشرف، في بعض الحالات الإنسان بيكون فعلا قادر على أنه يخدم نفسه بنفسه، لكن بيلجأ للشخص الآخر أو بيستغل الشخص الآخر للمساعدة. ضوابط هؤلاء الناس كيف ممكن نتعامل معاهم؟
لما نتعامل مع شخص زي كده احنا في النهاية عايزين نعلمهم أنه يبدأ يعتمد على الذات ويتحمل المسؤولية. يعني احنا أهم حاجة ممكن تساعد الناس اللي زي كده تساعدهم على فهم أنه لازم يكون هو عنده شوية مسؤولية أو تجاه نفسه وتجاه الآخرين، ويبدأ يتدرب على الأشياء دي، لأنه لو ما تحملش مسؤولية نفسه أو ما قدرش يساعد نفسه الآخرين مش هيقدروا يساعدوه. يعني برضو الناس فاكرة أنه موضوع المساعدة في البداية لازم الشخص يساعد نفسه أنه الآخرين يساعدوه. طب هو مش مساعد نفسه أنه يدي فرصة للآخرين أنه يبدأوا يساعدوه أو يطوروا منه. فهذه الإشكالية طبعا هتبقى هي العقبة الأساسية أنه هو يبدأ يتطور من المساعدة. يعني المساعدات طبعا بغض النظر عن نوعية زي ما قلنا المساعدة، ولكن أي حد يمدلك يد العون أو أنه يساعدك، هو مصلحته الأساسية أنك أنت يتحسن حالك ويتحسن أدائك، ويستمرش بالطريقة التقليدية أو الطريقة اللي كنت فيها في الحالة الأولى. فبالتالي لازم نشعر الآخرين هدول اللي دايما عايز المساعدة أن المساعدة ديت أنت لازم تقرر إمتى حد يساعدك، لازم تحمل مسؤولية، لازم تبني على المساعدات ديت ويبقى لك دور، لازم تتحول من شخص يتلقى المساعدات لشخص منتج عشان نقدر أنت تنتج وتساعد برضو غيرك. فإذا كان وصلت له بعض المفاهيم ديت ممكن يتحسن الأداء أو الوضع العام.
جميل جدا. طب في مثل شائع أستاذ أشرف بيحكي دايما اعمل الخير وكب في البحر، هذا المثل هل يتوافق مع حديثنا بأنه الإنسان يساعد جميع الناس على إطلاقهم بجميع مستوياتهم، أم أنه فعلا يجب أن يكون ضوابط أنه مش أي شخص بيجيني ممكن أساعده، أو إن ساعدت هذا الشخص أطلب منه مقابل، سواء مقابل مادي مقابل خدمة معينة أو يسهل لي أمر ما، أم أنه على إطلاق وأعمل الخير وكب في البحر؟
هو بص يا استاذ دعاء، هو ده قانون اصلا، قانون اسمه قانون العطاء. قانون العطاء ما بيشتغلش الا لما تعطي بلا مقابل وما تنتظرش المقابل. تمام كده، هذا قانون ربنا حطه في الكون عشان يمشي الكون. بس ان المفهوم الثاني، او لما نيجي نوضح فكره العطاء يعني لبعض الاشخاص، وما اقدرش ان يكون عندي عطاء والعطاء ده او ادي مثلا مساعده بتمنع او تاذي اخرين. يعني في ممكن عطائك يخالف دينك، يخالف معتقداتك، يخالف قواعدك الاساسيه، قواعد الاساسيه، يخالف القوانين، فبالتالي مش على اطلاقه. هو العطاء هنا مقصود بيه ان نعطي بلا مقابل في الاشياء الانسانيه اللي محتاج مثلا ابتسامه، محتاج مساعده، ماشي حاله، محتاج انك انت تأذره في موقف معين، ده اوكي مفيش مشكله، اعطي بلا مقابل. وفي قانون العطاء، وهيرجع لك في قانون اسمه قانون الرجوع. بس امتى يتعارض العطاء معنا او ان احنا يعني يكون العطاء ده مضر؟ لما يكون هيضر باشخاص تانيين او بمصالح ناس تانيين. يعني لما بتدي عطاء لشخص معين تفضله على حد، فبالتالي يمنعه كده، العطاء ده هيبقى مانع للهدف الاساسي تبعته او السمه الاساسيه. فلما انا عاد اقول انه لا، ما فيش حد معين، في شروط معينه، يعني قلنا خلي دايما ثقافه العطاء عندنا كلها موجوده، لكن مش هنعطي او العطاء دوت هيتوقف عن اشياء تخالف ديننا وتعليمنا وقوانيننا.
جميل جميل. طب وصلتني بعض الرسائل أستاذ أشرف، تقول إنهم من الناس اللي ما بيحبوا يكسروا خاطر الناس حتى لو كان على حسابهم الشخصي. كتير من الناس أستاذ أشرف ما بيقدروا يحكوا كلمة لا أمام كل من يطلب المساعدة منهم، حتى لو كان هذه المساعدة على حساب جهدهم، على حساب وقتهم، على حساب بيتهم وعيلتهم. ماذا نقول لهؤلاء الناس؟
ما هو مش هيقدر طبعا حد يكون عنده طاقة ان هو يعطي كلا يعني لكل الناس او كل اللي حواليه. لا طبعا، لازم يتعلم كلمة لا. ما هو يتعلم كلمة لا ازاي؟ يتعلم كلمة لا انه في عنده اولويات في العطاء، في عنده مثلا يكون عامل برنامج معين للعطاء، في زي ما قلنا العطاء اللي انا هعطيه لك هذا هيضر باشخاص تانية. ففي اوقات احنا لازم نلجأ فيها لكلمة انه يعني مش هنقدر نستمر في العطاء اللي هو المهدور. يعني هو صح ممكن يكونش عايز مقابل من العطاء دوت، ولكن لازم يكون يعني كلمة لا، او انه في اوقات معينة مش هيقدر يعطي غصب عن ارادته. يعني مين فينا يقدر يعطي كل شيء ولكل حد وفي اي وقت وفي اي زمان ومكان؟ ففيها صعوبة شوية، وفيها صعوبة كتير. فما في احنا يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني في اوقات مش هنقدر احنا نفسنا ممكن انك انت تعطي الجميع وتعطي كل الناس، ولكن وتتمنى الامنيه دي عشان نخفف عنهم من جلد الذات. الاشخاص اللي زي كده هم اشخاص عاطفيين وحساسين وناس طبعا يعني في المجتمع الحمد لله ناس كتير زي كده وعندهم مشاعر كبيره، بس احنا بنقول لهم عشان ما يجلدوش ذاتهم انه مش هتقدر تعطي كل اللي عندك، يعني في اوقات حسب امكانياتك حسب قدراتك حسب الاشخاص زي ما قلنا اللي محتاجين للعطاء. هل انت في عطائك النهارده لما كنت بتعطي طبعا كل العطاء بلا مقابل، ولكن انت عايز تبني على انه لما تعطي حاجه لشخص معين سواء فكره سواء ابتسامه سواء فلوس وتقدر اي حاجه، عايز الشخص ده يبني عليها ويتحمل مسؤوليه عشان يقدر يعطي لغيره، لان هي حلقه غذاء متواصله ما نقدرش. لما احنا لما نبني على اساس انك تعطي باستمرار من غير بناء على العطاء، فبالتالي مش هيستمر العطاء ده.
طب نصيحه منك استاذ اشرف، نصيحه اخيره للناس اللي بتقدم المساعده للاخرين.
هو يعني انا بقول دايما استمروا في يعني اي حد عنده اي طبعا حاجه يقدر يعطيها يعطي، اللهم اعطي منفقا ثلاثا واعطي ممتكا ثلاثا، ولكن احنا عايزين بس تكون العمليه يعني مجدوله مهنيه اكتر، في جهات ممكن تكون عطاءات معينه تقدر تبذل فيها جهود اكتر من الموضوع الشخصي. يعني نحاول نخلي العطاء دوت هو عطاء على بناء على انك يعني تعطي عشان الشخص يبني. فاذا كانت الحاجات دي اتظبطت وبقت فيها بروسيجر او اجراءات معينه، هتلاقي بعد شويه احنا عايزين مجتمعات اشخاص منتجين، يعني لانه اذا استمرينا في ان احنا نكون غير منتجين يعني بالتالي كلنا هنبقى في الاخر مستهلكين او استهلاكيين اكتر. فاحنا الاشخاص اللي بتعطي يعطي الى ما لا نهايه، ولكن بيكون بجدولة في حدود للعطاء، في جهات مختصة، في انت تقدر تعطي ايه، ايش قدرتك زي ما قلنا الشخصية والمهنية، مش قادر يبقى في جهات هي تنمي الموضوع. وهو سمة يعني بنحفز بها كل الناس زي ما قلنا، العطاء مش بس في بره بيعطي من وقته، مش بس فلوس يعني العطاء، هو العطاء زي ما قلنا في مواقف تحتاج مننا العطاء من غير ما تبذل فيها فلوس وبس، وزي ما قلنا بوقتك وبجهدك، ولكن اذا قدرنا نوصل لحاجه مجدوله وحاجه تقدر نبني عليها يبقى احسن واحسن.
جميل جدا، اشكرك جزيلا الاستاذ اشرف العيسوي المتخصص في التنميه المجتمعيه، كنت معنا والحديث عن ضوابط تقديم المساعده للاخرين. طيب أقرأ مشاركات وصلتنا مستمعينا الكرام. مساء ملون معطر بذكر الله والصلاة والسلام على صفة سيد البشرية، يجب على كل إنسان فينا أن يتحرى بأن صاحب المساعدة بحاجة لها، لأن هناك أصبح طلب المساعدة عادة من بعض الأشخاص. بإمكاننا تقديم يد العون لأحد أفراد العائلة أو الجيران لأننا نكون نعرف طبيعة أوضاعهم. أما الأشخاص الغرب فهناك مؤسسات وجمعيات ترعاهم، لدي تحفظ في تقديم المساعدة لهم. ويقول عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى. ويعطيك ألف عافية يا دعاء، شكرا جزيلا لك.
أحب الخير 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 للعالم وأحب أسعد بني آدم.
يعطيكم العافية. باختصار دعاء الناس للناس، أنا عن نفسي إنسانيتي ما بتسمح أني أكسر خاطر إنسان ضاقت به الأوضاع، ونسأل الله في هذه الأيام أن يفرجها ويهونها على كل إنسان، وخالص الاحترام لكم من آلاء. شكرا يا آلاء. ويمكن حديثنا بشكل عام كان مش عن هاي الأوضاع، هاي الأوضاع يعني مطلوب منا جميعا أن نقف إلى جانب بعضنا البعض، أن نتكافل مع بعضنا البعض ونقدم المساعدة والعون لكل من يحتاج، لكن نتحدث بشكل عام في هذه الحياة، حياتنا اليومية بين الأقارب بين الجيران، مثلا المدربين الذين يقومون بإعطاء دورة مثلا، لكن مطلوب منهم إنهم يعطوا هاي الدورة مجانية، هل هو مجبر على أن يقوم بإعطاء مثلا هذه الدورة وهذه المساعدة لمجموعة دون أن يأخذ حقه مثلا؟ هذا نموذج من هذه النماذج. يعني دائما المقولة الأولى والأخيرة: ساعد نفسك، نفسك أولوية، ومن بعدها يأتي الناس.
يا شعوب الأرض من نبض نفس النبض، تعالوا يا شعوب الأرض
نحب الخير
للعالم.
ودائما قلوبنا بتحب الخير للعالم، ونسأل الله دائما أن تنبض قلوبنا بالحب والخير والعطاء. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، والشكر موصول لطاقم العمل الذي رافقنا في هذه الحلقة من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل محمد لبد.
كل يوم يهدنا الزمان بالانهيار،
ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم يوم الأربعاء في حلقة جديدة وإطلالة مسائية جديدة بإذن الله. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.